بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
ايش؟ انت عندك ايش يا
عندي هذا باب الغسل.
لا شوف الشيخ حسن ثبت.
باب غسل المستحاضة لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغتسل لكل صلاة. رواه أبو داود.
رواه
أبو داود.
عيد قالش.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها
زينب
بنت جحش
أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم اقرأ.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة.
أورد رحمه الله تعالى قال باب ايش؟
باب غسل المستحاضة لكل صلاة.
باب غسل المستحاضة لكل صلاة. الاستحاضة غير الحيض. الحيض دم ثقيل أسود له رائحة يمنع من الصلاة ومن الصوم ومن الجماع. وأما الاستحاضة فهو دم يخرج إلى علة. كما جاء أن رقبة من الشيطان عرق انقطع ويخرج دم أحمر خفيف سائل كدم الجروح وخلافها. فالإنسان إذا جرح خرج دم أحمر نقي. وهذا لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الجماع. ولهذا كما جاء في حديث فاطمة بنت حبيش. وأما زينب هذه فهي أم المؤمنين، وهذا الحديث فيه وهم، وإنما هي حمنة أم حبيبة أخت زينب. وكانت تحت مصعب بن عمير. ثم خلفه عليها طلحة. عندك تقريب يا شيخ؟ شوف لي أم حبيبة حمنة. وأما أم المؤمنين رضي الله عنها ما استحيضت.
حمنة بنت جحش الأسدية أخت زينب.
أيوة أخت زينب.
تحت مصعب بن عمير ثم طلحة.
أيوة.
كانت استحاضة لها صحبة وهي أم ولدي طلحة عمران ومحمد
رضي الله عنهم.
يقال ابنتها أم حبيبة.
أيوة أم حبيبة. نعم أم حبيبة وأخت زينب. اقرأ.
قال الشوكاني رحمه الله: الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد حسن المنذري بعض طرقه وأخرجه ابن ماجه، وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة، وقد ذهب إلى ذلك الإمامية. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء ابن أبي رباح، وروي هذا أيضا عن علي عليه رضي الله عنه وابن عباس. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا. وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. ذكر ذلك النووي، وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه وجعلها أبوابا. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي رضي الله عنه.
وقتها لكل صلاة مستحب وليس بواجب، وهذا ما عليه الجمهور. كما جاء في الحديث: انقطع عنك الدم فاغتسلي ثم صلي. يعني المستحاضة التي يأتيها دم الحيض ودم الاستحاضة، فإذا انقطع عن الحيض تغتسل، وأما دم الاستحاضة تتوضأ. نعم.
وهو مروي عن علي بن مسعود بن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد رحمه الله. ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا بوعود الشرع بإيجابه. قال النووي: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند قطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي.
وإذا أدبرت فاغتسلي. نعم.
وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. قال: وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح من هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. وكذا قال سفيان بن عيينة:
وذلك واسع ولا وسع لها؟
وذلك واسع لها.
أوكي.
وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما. وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق، لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة، لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق، فإنه لا يكاد يقوم بما دونه من المشقة إلا خلاص العباد. فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليها؟ فالبراءة الأصلية المعتمدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال. وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب، وأكثرها يأتي في أبواب الحيض، وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف ذلك. لا يقال إنها تنتهي دليل الاستدلال بمجموعها، لأننا نقول هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها، وأما إذا كانت معارضة بما هو ذلك.
ما في عندكم تعليق نبه على زينب أنها هي حملة، أنما هذا وهم؟ أعرف، لكن هنا عندكم في النسخة، ما في تعليق عليها، حتى الشوكاني ما نبه. نعم.
أما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا، كحديث عائشة رضي الله عنها الآتي في أبواب الحيض، فإن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقط، وترك البيان في وقت الحادث لا يجوز كما تقرر في الوصول. وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بمحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب، كما سيأتي في باب من تهيب ستا أو سبعا، وهو جمع حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود.
لكن هذا الحديث فيه ضعف، وأخذ من بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن المحتج يجمع كسلس البول قام به مشقة من مرض أو خرابنا.
قال الشوكاني: الحديث في إسناده محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من أبيه، أبو القاسم بن محمد بن أبي بكر. نعم.
وابن إسحاق ليس بحجة، لا سيما إذا أنعم عبد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع من أبيه. قال الحافظ: قد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه، والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين والاقتصار على غسل واحد لهما، وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله، وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة، ولهذا قال المصنف: هو حجة في الجمع للمرضى. انتهى. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان، لتجلس في مركب فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود. قال رحمه الله، قال الشوكاني رحمه الله: الحديث في إسناده سهيل بن أبي صالح في الاحتجاج بحديثه خلاف. وفي الباب عن حمنا بنت جحش وفيه: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلي.
هذا من باب الإرشاد، ليس من باب الوجوب، ومن باب الإرشاد. فإن قويت،
وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهذا أعجب الأمرين إلي. أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم. وفي عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه. وسيأتي بقية الكلام عليه في باب من تحيض ستة أو سبعة. وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله، وقد عرفت الخلاف في ذلك. واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا، سيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. قوله في مركب هو بكسر الميم الإجانة، الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
الإجانة تعرف الإجانة؟ لا، كانوا يسمونها معجنة. أي كبيرة، كانت من فخار. أي نعم، وكانوا يغسلون فيها. هذه القروانة من المعدن أو من البلاستيك أو لا، هذه كانت من الفخار. قديما ما كان عندهم هذا إلا الفخار. إجانة، نعم،
هو بكسر الميم الإجانة التي تغسل فيها الثياب، والميم زائدة، والإجانة بهمز مكسورة فجيم مشددة فألف ثمين. ويقال الإجانة والإنجانة بالياء المثنى من تحت بعد الهمزة أو الميم. قوله: فإذا رأت صفرة فوق الماء، أي الذي تقعد فيه، فإنها تظهر الصفرة فوقه، فعند ذلك يصب عليها الماء. وفي شرح المقربي لبلوغ المرام ما لفظه أي صفرة الشمس، وفي نسخة صفارة أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى ترى فوق الماء من شعاع الشمس شبه صفارة، لأنه شعاعها يتغير ويقل فيضرب إلى صفرة. انتهى. فينظر في صحة هذا التفسير.
ايش بعده؟
باب غسل المغمى عليه إذا أفاق.
نعم.
خالي.